أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب الله المصطفى محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين المرضيين. حديثنا اليوم في الآيات القرآنية التي تدل على ما نسميه بالتقليد أو ولاية الفقيه أو اتباع العلماء واتخاذهم حجة. قبل أن نبدأ بتلاوة بعض الآيات الكريمة في هذا المضمار، لا بأس أن نشير مرة أخرى بعد أن تحدثنا أمس إشارة إلى هذا الموضوع، أن حجة الله سبحانه وتعالى على البشر العقل الذي أودعه الله في وجدان كل إنسان، به يعرف الحق عن الباطل، به يعرف الناس العالم الرباني ويميزونه عن الدجالين. وهذا حجة الله على الإنسان. وفي صريح كلمات الإمام الرضا سلام الله عليه لابن سكيت حينما سأله فما الحجة الآن؟ قال العقل. وربنا سبحانه وتعالى يحتج بالعقل في القرآن مرات ومرات. لكن مع علمنا بهذه الحقيقة الواضحة جدا، قد لا تكون هناك نسبة كافية من الوضوح في دور العقل، وبالتالي في دورنا نحن كمتلقين للدعوة الإلهية ومستمعين للوحي، دورنا مسؤوليتنا ما هي؟ العقل أساسا فيه ما يسميه البعض من أصحاب المنطق بالمسبقات الذهنية، وأنا ما أستصيغ هذه الكلمة، ولكن العقل هو نور ربنا سبحانه وتعالى أودعه البشر ليحتج به عليه. هذا العقل مجمل الحقائق، مجمل الحقائق التي هي موجودة في العالم، الإجمال موجود بصورة أو بأخرى في عقل الإنسان المجمل. الحق في مقابل الباطل، العدل في مقابل الظلم، الإحسان في مقابل الاستئثار والبخل. نحن البشر أينما ذهبنا وأي إنسان في أي منطقة من أي دين وأي مذهب، كلهم يتفقون على هذا الحقائق الواضحة: الوفاء بالعهد، عدم الكذب، الوفاء بالوعد. هذه حقائق يعرفها البشر كله، وبهذه الحقائق ترى البشر فيما بينهم يحتجون. كيف يحتج هذا على ذاك، ذاك على هذا؟ يحتجون فيما بينهم بهذه الحقائق. يقول فلان واحد ظالم، فلان واحد بخيل، فلان واحد لا يفي بالعهد، لأن هذه الكلمات اللي تشوفها بالإعلام، واحد يسب الثاني، محتوى السب أنه هذا ما يعمل بهذه المسبقات العقلية الموجودة عند كل إنسان. هذا العاقل دوره التلقي في البدء، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فآمنا الدعوة، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا عند لب، هذا عند عقل، يستمع القول، يستمع القول فيتبع أحسنه. نحن نتلقى، نستمع. إذا في يوم القيامة واحد إجا وقال لرب العزة ما أدري، القرآن يقول له، الله يقول له: ما بعثت الرسل، ما وصلتك الدعوة؟ قال: إيه، بس ما كان عندي وقت أستمع. قال: عاد هسه عندك وقت، روح للنار. ليش؟ لأنه يعني أنت واجبك تستمع، عقلك قال لك استمع. أول كلمة قالها نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما أمره الله بالإنذار: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف أمام الصفا أو فوق الصفا، وصباحاه وصباحاه اجتمعت قريش: أيها الصادق الأمين، ماذا تقول؟ قال: لو أخبرتكم بأن عدوا وراء هذا الجبل يباغتكم هل كنتم تصدقوني؟ قال: بلى، أنت الصادق الأمين فينا، ما سجلنا عليك ولا كلمة واحدة في الكذب وفي غير الحق. قال: أنا نذير لكم بين يدي عذاب أليم، أنا نذير رب العالمين. فكذبوه، ما كان لهم الحق أن يكذبوا، كانوا يسألوا: شنو دليلك؟ شنو كلماتك؟ هذا وقع الحال. فإذا استمع، هذا الدور الأول، العقل استوعب، استوعب تناغم وتناسب وتشابه بل وحدة بين ما يأمر به العقل وما يأمر به الوحي. هذا يجعل الإنسان يعترف بالوحي، لأنه شو نفس اللي بالعقل قال له، ضميره ده يقول له، هذا النبي ده يقول، فهو نفس الشيء. العقل اللي أعطاني الله هو نفس اللي هذا ده يقول، فإذا هذا كلام من الله سبحانه وتعالى. هذا الدور الثاني هو الدور الذي عادة نحن نهمله. كيف نحن نهمل هذا الدور؟ القرآن بصريح العبارة مرة بعد أخرى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تدبر، التدبر هو الجسر الموصل بين العقل والوحي، لأنه عبر التدبر والتفكر والتعقل والتذكر وما أشبه من هذه الكلمات التي تكررت في القرآن الكريم، عبر هذه الأعمال وهي من عمل الإنسان، الإنسان يكتشف الحقيقة. نحن نكتشف الحقيقة بإجمال، يا آدمي صير خوش آدمي، نعرف هذا، لكن تفاصيل القضية شنو؟ لا يكتفي العقل بأن يعرفنا بالمجملات، وإنما يفصل القول تفصيلا حينما يستمع إلى الوحي ويتذكر بالوحي. فكل كلمة في القرآن، كل حرف في القرآن الكريم يدل عليه العقل، ولكن العباد لا يبصرون. الله تجلى في كتابه لعباده، ولكن الناس لا يبصرون، ما يفتح عينه حتى يشوف تجليات الرب في هذه الكلمة في هذه الكلمة في هذه الكلمة. أما إذا فتح عقله وتدبر، طيب في هاي المرحلة وصلنا إلى انسجام كافي بين ما يوحي إلينا الوحي وما يوحي ربنا إلى عباده من حقائق العقل. طبعا هنا أيضا في حسب ظني تأييد مباشر من الله سبحانه وتعالى، يعني بالإضافة إلى السنن الإلهية أيضا تأييد مباشر لله، من يتدبر في القرآن بخلوص نية فالله سبحانه وتعالى يفتح عقله، كثرة النظر في العلم تفتح العقل. العقل انفتح واستوعب المزيد من الحقائق. بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة التفصيل، في التفصيل عقلي يهديني والوحي يأمرني بأن هذا اللي جاي من رب العالمين يذكرني، سواء كان النبي أو الوصي أو العالم الرباني، هذا عنده التفصيل أروح يما أسأله. وهنا يأتي دور السنة الشريفة الروايات المأثورة، نحن نرى نفتح عين عقلنا. ليش؟ لأنه مهما كان عقل الإنسان قويا فإن هناك حقائق خفية قد يغفل عنها البشر، فإذا ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يذكر الناس، أن يبين للناس، أن يزكيهم، يعلمهم الكتاب والحكمة. والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لم يكن القرآن ألواحا تتنزل من السماء كالتوراة، القرآن كتاب يتلو النبي هذا الكتاب ومن ثم يبين يزكي ويعلم. إذن هنا دور الروايات. طبعا هذه حقائق كلنا نعرفها، لا يجهلها حتى أبسط الناس، لكن أنا أريد أبين حكمتها وأبين بعض التفاصيل فيها. يعني حينما أستمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه الشريفة، أبحث في القرآن عن مصدر هذه الأحاديث، إما بصورة مجملة ذكرت في القرآن وهي الحكمة، أو بصورة مفصلة وهي المعرفة. وكذلك أحاديث أهل البيت، وقد أمر بعض الأئمة شيعتهم أن يسألوه عن أصل كلامه في القرآن، وذكرونا بأنه هم يطرحون الأصول، الأصول أيضا يبينون هذه الوصول من القرآن الكريم. هذه مرحلة أخرى قدمنا. طيب هل نحن في هذه المراحل نهمل عقل الآخرين المؤمنين الصالحين؟ لا، ما نهمل عقلهم، لأن من أوليات الدين الاستشارة، الإيتمار، التواصي، التفاكر. وأعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، وأعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله. فإذا هنا يأتي دور اهتمامنا بكلمات الفقهاء. إذا واحد يقول أنا شو علي بالفقهاء، أنا أخذ القرآن وأخذ الروايات وأمشي قبل، لا أوقف. هناك أيضا محطة أخرى وهي محطة كلمات الفقهاء، مو وحدك اللي عرفت كل شيء، هؤلاء هم أيضا فقهاء علماء بالله، علماء بالله. هنا يأتي دور كلماتهم. هل انتهى الدور؟ لا، عندنا دور آخر وأخير. شنو الدور؟ الأخير العقل والوحي وكلمات النبي وأهل بيته عليه الصلاة والسلام وما استوعب فقهاؤنا الكرام من هذه الكلمات، يأتي دور آخر وأخير وهو تطبيق هذا على الواقع الخارجي. ليش تطبيق الواقع الخارجي؟ لأنه بالتالي هذا العقل لما يقول لك حلال وحرام وصدق وكذب وكذا، هذا لازم تدور لك على مكان تطبقه. العلم مو للعلم، العلم للعمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. عمل، شلون أعمل؟ ولازم أعرف التطبيق. هذه هي السلسلة، هذه السلسلة بالرغم من أنها معروفة ومذكورة، إلا أنه في بعض الأحيان نحن بسبب تعب أو كسل أو عدم الاهتمام حلقة من حلقات هذه السلسلة نتركها. أما الحلقة الأولى العقل، أو الحلقة الثانية الوحي، أو الثالثة الأحاديث، أو الرابعة كلمات الفقهاء، أو الخامسة وهي تطبيق الواقع الخارجي. هذه هي مجمل المقدمة اللي أريد أبينها. نجي على ذي المقدمة. أين تجدون أنتم أيها الفقهاء أيها العلماء أيها السادة، أين تجدون هذا التقليد اللي أنتم جايبيننا إياه وتحجوا بكل مكان وخليتوا على هذا التقليد كل بناء الأمة، أين وجدتموه في القرآن الكريم؟ معقولة أنتم هذا التقليد جبتوه من خلال رواية واحدة عن الإمام الصادق سلام الله عليه في تفسير الحسن العسكري سلام الله عليه، أو رواية فيها كلام وهي رواية الإمام الحجة سلام الله عليه؟ فقط هذا البناء الضخم، هذا التاريخ العظيم للحوزات العلمية، هذا الالتفاف الكبير من قبل الناس حول العلماء الربانيين، كل على هاي الروايتين، من كان من الفقهاء أو رواة أحاديث فإنهم حجتي عليكم أو مشابه؟ لا، ليس الأمر كذلك. القرآن كله يشهد بذلك. حقيقة القرآن الولاية، نور الولاية يسطع من كل آية آية من كتاب الله المجيد. وإحنا نريد في خلال هذه الفترة القادمة إن شاء الله نتحدث عن هذه الآيات الكريمة. طبعا القرآن، وهذه مقدمة ثانية ومهمة أيضا، القرآن الكريم يبين الحقائق كلها، لكن أسلوب ومنهج القرآن في بيان الحقائق لعله التالي: أنه القرآن الكريم يحدثنا عن حقيقة في آية بوضوح، ولكن نفس الآية تشير إلى الحقائق الأخرى التي ذكرت بوضوح أيضا في آيات أخرى. في كل آية حقيقة واضحة، لكن إشارة إلى سائر الحقائق. فعلينا أن نجمع القرآن كله لكي يصدق بعضه بعضا، ومن ثم نستوعب الحقائق. بتعبير آخر، في كل آية محكم ومتشابه. محكم هذه الآية نستوعبه، متشابه هذه الآية نجعله محكما عبر الرجوع إلى الآيات الأخرى أو المحكمات في الآيات الأخرى. وهذا حتى أنت إحنا نشوفه في صفحة واحد من القرآن، يقرأ في آية مذكورة إشارة إلى موضوع، الآية الثانية توضح ليش الفكرة التي أشير إليها، الآية الثالثة توضح لها فكرة أخرى. هذا المنهج منهج مهم وعظيم. فكل آية تبين لنا محكما من الحقائق وتشير إلى متشابهات، فنحن كله متشابه في آية كريمة نرجع فيها إلى المحكمات في الآيات الأخرى، لأن كل آية فيها محكم. ولذلك يتصل القرآن بعضه ببعض، وهذا يدعونا إلى التفسير الموضوعي للقرآن. يعني لا ننظر إلى آية في سورة ونذكر، فيما يأتي إن شاء الله نضرب الأمثلة على ذلك في خلال حديثنا، تضاعيف حديثنا إن شاء الله. طيب، ما هي الآيات الواضحة في مسألة التقليد؟ هناك أكثر من موضوع يجب أن نفكك بينه. أكو شيء اسمه سؤال، الجاهل يسأل عالم، وهذا من أدلة التقليد المذكورة. عقلان، الجاهل ما يعرف الطريق، يقول شرط المرور الطريق وين، يقول هذا جاهل، يرجع للعقل. هاي النقطة القرآن الكريم يبينها، هاي من المحكمات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. روحوا أهل الذكر، دور لك واحد عاقل عالم يفتهم تثق به اسأله، ما في شيء. هسه أنا أسأل هذا في أمر الفقه، في أمر الصحة والسلامة، في أمر الحرب، في أمر القوانين، كل شيء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبيعي في أمر الفقه هو المصداق الأوضح، هذا شيء. شيء آخر، نحن بحاجة إلى الولاية. الولاية شنو؟ لعلنا سولف عن الولاية بحث طويل. آيات قرآنية في الولاية كثيرة جدا. شنو معنى الولاية؟ بتعبير واضح، رحل سافرت قاعد في مقهى في بلد غريب، جاء فد واحد ها ابن ولايتي، يعني شنو ابن ولايتي؟ يعني شنو؟ يعني احنا قاعدين في مكان بعضنا يلي بعضا، هذه الولاية. وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. شنو معنى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ يعني هذا حينما عنده شغل أول شيء يرجع إلى منه؟ إلى أبيه، إلى أخيه، إلى أمه، إلى أخته، إلى أقاربه، مو شكل. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، لأنه فعلا مؤمنون فيما بينهم، أعدهم علاقة إيجابية يتعاونون. والكفار كذلك، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ذولا كم عتهم أولياء. فالولاية هي أقرب الجهة الثانية، الإنسان نفسه نفسه، بس الثاني بعد نفسه وليه، قد يكون من أقاربه، قد يكون من بلده، قد يكون من دينه ونحلته، قد يكون من حزبه، قد يكون من، بالتالي من جهة ما أدى علاقة به. هاي الولاية، الفكرة اللغوية للولاية. لكن إذا تعمقنا أكثر فأكثر نشوف إحنا البشر من خلقنا، من رزقنا، ومن إليه المصير، أليس الله سبحانه وتعالى؟ فهو ولينا اللي يحيي ويميت، واللي إليه المصير، واللي عند الشدائد نحن نقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ونتوسل إليه ونستجير به. هو ولينا، الله هو ولي الذين آمنوا، ولينا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، هذا ولينا. إذن الولاية الحقيقية إذا تبحث عنها ما هي إلا ولاية الله، لأن غير الله لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يدافع عني ولا يقدر يسوي لي شيء. فهو ذاك ولي الحق، الله هو الولي الحق. فمعنى هذا ما دام هو الولي الحق في المرحلة التالية يجب أن أبحث في هذه الحياة التي أنا فيها هذا الولي الحق خول من؟ من الذي خوله الولاية من بعده؟ خول الولاية إلى أوليائه. اتقوا الله وأطيعون. سورة الشعراء اقروها بين آية وأخرى، هذه الكلمة عن قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اتقوا الله ولاية الله، أطيعون ولاية النبي، واضح. هذه الولاية غير ذيك الولاية، يعني ولاية الأقارب لبعضهم البعض، ولاية أهل منطقة واحدة لبعضهم البعض، هذه ولاية ظاهرية. أما الولاية الحقيقية فهي ولاية الله سبحانه وتعالى، ونحن نبحث عن هذه ولاية الله. ولاية الله ليش ولاية الله؟ القرآن يحدد، بعض الأماكن يقول أنه يحيي ويميت، بعض الأماكن يقول أنه حفيظ عليهم، بعض الأحيان يقول إليه المصير، بعض الأحيان. القرآن يفصل القول في آيات متناثرة في القرآن الكريم، يفصل القول حول أبعاد ولاية الله على خلقه. ومن ثم يقول ربنا إنما وليكم الله والذين ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هنا يحدد الولاية بوضوح، بعد ولاية الله وبعد ولاية الرسول تأتي ولاية الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. من كنت وليه فعلي وليه، علي هو هذا، خلاص الولا انتقلت. ولاية علي نسخة أخرى لولاية النبي، كما أن ولاية النبي هي تجل لولاية الرب. أما ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من الإمام الحسن ومن الصديقة الطاهرة إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه، فهي تسلسل لولاية علي سلام الله عليه. أنا أريد شوية إن أنا أضع ملاحظة ولو أشير لها إشارة ما أفصلها، أن هناك فرق في الشدة والضعف. ما يجوز لك أن تقول السلام عليك يا أمير المؤمنين يا حسين ابن علي، يجوز؟ شايف الزيارات، تخاطب الإمام الحسين، تخاطب الإمام الحسن، تخاطب الفاطمة الزهراء بإمرة المؤمنين، لا، أمير المؤمنين خاص. يعني هناك نوع من يعني درجة، خلي أسميها درجة، هذه الدرجة لعلي سلام الله عليه بعد النبي. ولكن لا يعني ذلك انتهى الأمر، لا، ولاية علي انتقلت إلى الأئمة المعصومين. طيب، بنفس المقدار وأكثر، بنفس المقدار وأكثر، هناك أيضا درجة خفيفة لولاية العلماء على الناس. لا تقول ولاية علي هو ولاية العالم الفلاني، عالم فلان إلى ولاية، لكن مو بنفس الدرجة الشدة. ليش؟ الإمام في الحديث المشهور يقول فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. شوفوا كلمة واضحة، فإنهم حجتي، يعني حجة الإمام عليكم وأنا حجة الله، والإمام حجة الله. نحن أمام الإمام المعصوم كلمة ما نقدر نحكي، لكن أمام الفقهاء عندنا حق الاعتراض، حق البيان، حق الاقتراح، حق الكذا، هذا فرق كبير، هذا تشابه الناس يجب أن ينتبهوا إليه، هناك فروق واضحة. ومن ثم الولايات الأخرى، نعم أبوي عدة ولاية علي، بس مو نفس الولاية، ولاية الإمام ولاية الفقيه. أهل البلد لهم ولاية. هنا كلمات في القرآن الكريم، أربع كلمات إن شاء الله نحاول نتحدث عنها: كلمة الاتباع، كلمة الولاية، كلمة الطاعة، كلمة السؤال. هذه كلمات لا أقول استقصيتها، المقدار المقدار فهمي، مقدار استيعابي، جمعتها من الآيات الكريمة، أنه نجي على كل كلمة كلمة ونبحثها ونبحث مصدرها في القرآن الكريم، ومن ثم بعد ما إن شاء الله ننتهي إذا أراد الله نشوف شنو انعكاس هذه الكلمات على روايات أهل البيت فيما يرتبط بالتقليد وأبعاد التقليد ومسائل التقليد. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.